بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وصحبة أستاذ وطول زماني. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأكاديمية العلمية. نلتقي اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي وشرح تفسير القرآن العظيم لشيخ الإسلام الحافظ ابن كثير. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم صباح الخير والمشاهدين أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المشاهدون الكرام، إن القرآن الكريم هو حبل الله المتين، وهو النور المبين والصراط المستقيم، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. وقد تكفل الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقراءة القرآن أيها الإخوة قربة من أعظم القرب، وعبادة من أجل العبادات، يعطي الله تبارك وتعالى عليها من الأجر والثواب ما لا يعطي على غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة هذا الأجر بقوله: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وحتى تتصور أيها المسلم كثرة هذا الأجر الذي يتفضل الله عليك به على قراءتك القرآن، أقول لك: سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين فيها 113 حرفا، فإذا قرأت الفاتحة مرة أعطاك الله تبارك وتعالى 1130 حسنة. 1130 حسنة يتفضل الله عليك بها على قراءتك الفاتحة مرة واحدة. فتأمل أيها المسلم عظيم فضل الله عليك، وسل نفسك كم مرة تقرأ الفاتحة في الصلوات المفروضة، وكم مرة تقرأها لو أنك صليت السنن الرواتب القبلية والبعدية، فكم مليون حسنة تحصلها على قراءة الفاتحة وحدها. فكيف لو أنك جعلت لنفسك وردا من القرآن تقرأه كل يوم
كم من الأجر تحصل. ولذلك كانت قراءة القرآن من التجارات الرابحة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فلا بد من قراءة القرآن ومدارسته، ولا بد من الاجتماع على ذلك، لأن المطلوب من القرآن الكريم هو العمل به، أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونقف عند حدوده. المقصود من تنزيل القرآن الكريم أن يكون هذا القرآن دستورا لنا نطبقه في حياتنا كلها، ولا يمكن ذلك إلا بتفسير القرآن الكريم وتحليل ألفاظه ومعرفة أسباب نزوله والناسخ والمنسوخ منه. وقد قامت قناة المجد الفضائية مشكورة على سعيها هذا بتخصيص حلقة من حلقاتها العلمية لمادة التفسير، وقد رأينا أن نبدأ هذه الحلقات من أول سورة الكهف. وسورة الكهف سورة مكية جاءت لتصحح العقائد الفاسدة والمفاهيم الخاطئة، واعتمدت في أسلوبها على القصص وضرب الأمثال. فذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف ثلاث قصص: قصة أصحاب الكهف، وقصة موسى والخضر عليهما السلام، وقصة ذي القرنين. وضرب الله تبارك وتعالى فيها المثل للغني المستكبر وكيف كانت نهاية كبره، وضرب فيها المثل للحياة الدنيا حتى لا يغتر الناس بها. وهذه السورة سورة الكهف سورة عظيمة الفضل، فقد جاء في فضلها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة سورة الكهف كل يوم جمعة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي رواية: أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. وسورة الكهف في ترتيبها في سور القرآن الكريم جاءت بعد سورة الإسراء، وهناك مناسبة لوجود سورة الكهف بعد سورة الإسراء. من هذه المناسبة أن سورة الإسراء افتتحت بقول ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده، وافتتحت سورة الكهف بقول ربنا: الحمد لله. وهناك علاقة وطيدة بين التسبيح والتحميد، ولذلك يقرن الله تبارك وتعالى بينهما في الأمر بهما فيقول: وسبح بحمد ربك، فسبح بحمد ربك. ونحن نقول في ذلك سبحان الله والحمد لله كما نقول سبحان الله وبحمده. ومن المناسبة أيضا أن سورة الإسراء اختتمت بالحمد لله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وافتتحت سورة الكهف بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اختتمت سورة الإسراء بتنزيه الله تبارك وتعالى عن اتخاذ الولد: أو قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وافتتحت سورة الكهف بإنذار الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ونبدأ أولا بالاستماع إلى الآيات المباركات التي سنعيش معها في حلقتنا هذه إن شاء الله تعالى، قبل الخوض في تفاصيلها سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بعظيم صفاته وكثرة آلائه ونعمه التي أسبغها على عباده. فالله سبحانه وتعالى محمود على عظيم صفاته وجلال كبريائه سبحانه وتعالى، وهو أيضا محمود على ما أنعم به على العباد من نعمه الظاهرة والباطنة والدينية والدنيوية. ونعم الله سبحانه وتعالى كثيرة كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن أعظم هذه النعم هي نعمة تنزيل الكتاب، أجل النعم على الإطلاق وأعظم النعم على الإطلاق نعمة تنزيل الكتاب. ولذلك حمد الله نفسه عليها قبل أن يحمده من أنزل عليهم هذا الكتاب، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فنعم الله سبحانه وتعالى كلها عظيمة، وأعظمها على الإطلاق نعمة تنزيل الكتاب، لأن هذا الكتاب به أخرج الله تبارك وتعالى الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن الحيرة والقلق إلى الطمأنينة واليقين. وكيف لا تكون هذه النعمة أعظم النعم؟ وبهذا الكتاب يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فتنزيل الكتاب نعمة عظيمة جدا، يجب علينا أن نكثر من حمد الله تبارك وتعالى عليها. ولذلك حين ترى الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بنعمه ويذكرهم بها
تراه يستفتح بذكر نعمة تنزيل الكتاب في سورة الرحمن وهي سورة النعم. أذكر الله تبارك وتعالى فيها الثقلين بآلائه وإنعامه، استفتح الله تبارك وتعالى بذكر نعمة التنزيل نعمة القرآن، فقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فقدم ذكر نعمة القرآن قبل نعمة الخلق، لأن الإنسان بلا قرآن لا قيمة له ولا وزن له، وإنما بالقرآن يرتفع قدر الإنسان ويرتفع ذكره ويكون له الذكر الحسن في الدنيا والجزاء الحسن في الآخرة. ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك. وقال لمن أنزل عليهم: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالحمد لله على نعمة تنزيل هذا القرآن الكريم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. المراد بالعبد محمد صلى الله عليه وسلم، وإضافة الاسم عبد إلى ضمير الله عز وجل على عبده فيها من التكريم والتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها. والعبودية لقب عظيم جدا لقب الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم في المقامات العظيمة الشريفة، لقبه به في مقام التنزيل فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولقبه به في مقام الدعوة فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. ولقبه به في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولقبه به في مقام التحدي فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. فالعبودية لله شرف عظيم جدا للعبد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اللقب ويحب أن ينادى به، وكان يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله تبارك وتعالى، إن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والله سبحانه وتعالى حين أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، إنما أنعم على البشرية كلها بهذا الكتاب. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في الحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ولم يقل الحمد لله الذي أنزل الكتاب، وإن كان نزول الكتاب نعمة على الإنسانية كلها، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأن نعمة الله عليه في اصطفائه واجتباعه لتنزيل الكتاب عليه أعظم من نعمة التنزيل على غيره. الكتاب نزل على الناس كلهم، ولكنه هو الذي تلقاه وأوحاه الله تبارك وتعالى إليه، فكانت نعمة الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التنزيل أعظم من نعمة من نزل عليهم الكتاب. ولذلك حسدته قريش على هذه النعمة وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك. فيجب علينا أن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، نعمة تنزيل الكتاب، وأن نعنى بهذا الكتاب تلاوة وتدبرا وفهما وعملا وتعليما ودعوة ومدارسة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الكتاب هكذا معرف، وكأن هذا القرآن من العالمية بمكان، بحيث إذا قيل الكتاب انصرف الذهن إلى هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو كتاب معلوم وكتاب معهود وكتاب معروف، بحيث إذا قيل الكتاب علم السامع أن المراد به القرآن المجيد. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بوصفين، قال ولم يجعل له عوجا قيما. وصف الله تعالى الكتاب الذي أنزله على عبد محمد صلى الله عليه وسلم بوصفين، لم يجعل له عوجا، والوصف الثاني قيما. فنفى الله تبارك وتعالى العوج عن القرآن الكريم، نفى الله تعالى العوج عن الكتاب المبين، فهو كتاب بين واضح لا عوج فيه، لا عوج في ألفاظه ولا عوج في تراكيبه ولا عوج في معانيه. القرآن الكريم على طوله 114 سورة، على طوله الاستقامة هي عنوانه، الاستقامة هي سابغته من أول الحمد لله رب العالمين إلى قل أعوذ برب الناس، والاستقامة ظاهرة في كل حرف وفي كل لفظ وفي كل خبر من أخبار هذا القرآن الكريم. لم يجعل الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب عوجا، فهو كتاب قيم ومستقيم من أوله إلى آخره. وهذه الاستقامة في الكتب لا تكون إلا في كتاب الله عز وجل، هذه الاستقامة في الكتاب من أوله إلى آخره لا توجد إلا في كتاب الله عز وجل. ترى كتابا مؤلفا ألفه إنسان ما فتعجب به، فتقرأه فترى فيه مواضيع في قمة القوة، مواضيع حيوية أعجبتك وملكتك ورضيت عنها، فتقرأ فيه مواضيع أخرى فترى أن بها من الضعف ما يجعلها تنزل إلى مرتبة أدنى عن مرتبة المواضيع السابقة، مواضيع في منتهى القوة ومواضيع في منتهى الضعف، لأن هذا صنع البشر. ترى كتابا تقرأ فيه موضوعا فيملكك ويستولي عليك ويسيطر عليه، فتعجب بهذا الكتاب وتظن أنه هكذا على هذه الوتيرة دائما، فتريد أن ترجع إليه في موضوع آخر وأنت على أمل أن يشفي عليلك ويروي غليلك، وإذا بهذا الكتاب لم تخرج منه بأي فائدة في هذا الموضوع الذي قصدته في المرة الثانية بعدما سيطر عليك الموضوع الأول. لماذا؟ لأن هذا شأن الكتب المؤلفة التي يؤلفها البشر. ولذلك روي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لما فرغ من كتابة كتاب العظيم الأم قال لأحد تلاميذه اقرأ عليه، فقرأ عليه فأخذ يصحح ما كتب حتى فرغ من القراءة، ثم قال أعد علي القراءة اقرأ مرة ثانية، فقرأ فجعل يصحح حتى فرغ منه، ثم قال أعد القراءة للمرة الثالثة فعادها التلميذ والإمام يصحح، فبعدما فرغ من التصحيح للمرة الثالثة قال حسبك يا بني أبى الله أن يكون كتابا كاملا إلا كتاب، أبى الله أن يكون كتابا كاملا إلا كتاب. فكتاب الله عز وجل نفى الله تعالى عنه العوج ولم يجعل له عوجا، فهو كتاب مستقيم من أوله إلى آخره. القوة في أقصر صورة كما هي في أطول صورة، والقوة في أقصر آية كما هي القوة في أطول آية، لأنه كتاب الله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. قال بعض العلماء هذا الوصف الثاني قيم مستفاد من الوصف الأول ونفي العوج، لما نفى عنه العوج أفاد أنه قيم، لكن الله سبحانه وتعالى صرح بالوصف الثاني قيما ولم يجعل عوجا قيما. لماذا جمع بين الوصف بالقيم ومع نفي العوج؟ قال العلماء الشيء تراه فتظنه مستقيما، الشيء تراه فتظنه مستقيما، فإذا دققت فيه النظر وقفت فيه على بعض العوج. قد ترى الشيء فتظنه مستقيما، فإذا دققت فيه النظر اطلعت فيه على عوج. فأراد الله سبحانه وتعالى حين نفى العوج عن كتابه أن يقول أنكم مهما دققتم النظر وأعدتم النظر وكررتم النظر في هذا الكتاب فستجدوه على هذه الاستقامة ولن تجدوا فيه عوجا أبدا، لأنه كلام الله رب العالمين وليس كلام البشر المخلوقين. ولذلك الله سبحانه وتعالى لفت أنظارنا إلى إحكام خلقه في السماوات والأرض، فقال الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين فلعله فاتك في المرة الأولى ما تجد في المرة الثانية. النتيجة مع تكرار النظر إلى السماوات للحصول فيها على أي خلل ينقلب إليك البصر خاشئا وهو خسير. وكذلك مهما قرأ أهل اللغة وأهل البلاغة القرآن الكريم لن يجدوا فيه عوجا أبدا، لأن الله قال ولم يجعل له عوجا قيما. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة طه الرحمن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يستدل على إحكام التنزيل بإحكام الخلق، قال هذه السماوات أمامكم مرفوعة وهذه الأرض تحتكم موضوعة، انظروا هل تجدوا فيها من خلل، لن تجدوا في السماوات والأرض أي خلل، فهو خلق الله المحكم وكذلك القرآن تنزيل الله المحكم. ولذلك قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وظيفة القرآن وحكمة تنزيله فقال سبحانه لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فوظيفة القرآن أنه نذير وبشير، وظيفة القرآن أنه نذير وبشير، هكذا وصفه الله تعالى هنا في سورة الكهف، ووصفه أيضا في سورة الإسراء في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال هنا في سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. لماذا أنزل الله على عبده الكتاب؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. فوظيفة القرآن الإنذار والتبشير، فهو نذير وبشير لينذر بأسا شديدا من لدنه. البأس هو العذاب، البأس هو العذاب، ووصفه الله تعالى بالشدة وأكد على شدة العذاب بقوله من لدنه لينذر بأسا شديدا من لدنه من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما قيد العذاب والبأس الشديد بأنه من عند الله ليفيد قوته وشدته، لأن الله تعالى قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين استعجلوا العذاب في الدنيا قبل الآخرة، فقال تعالى سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، وأقسم سبحانه وتعالى على وقوع هذا العذاب بمستحقين، فقال سبحانه والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين ومن هم المؤمنون الذين يستحقون هذه البشارة؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات والعمل لا يكون صالحا حتى تتوفر فيه ثلاثة شروط الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فبالإخلاص أمر الله الأولين والآخرين، فقال عن الأولين: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال لنا نحن الآخرين آخر الأمم: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بد لكل عامل إذا أراد أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، وأن يجردها من شوائب الشرك والنفاق والرياء. الشرط الثاني لكون العمل صالحا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة هديه في هذا العمل. فإن الله تبارك وتعالى أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا بد أن يكون العمل الذي تعمله لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعنا إلى صالح العمل نظريا، وإنما دعانا إليه نظريا وعلمنا إياه عمليا. دعا بوضوء فتوضأ أمام أصحابه ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا؟ وصلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أراد الحج أذن في الناس أنه حاج فجاءوه من كل فج عميق، فقال: خذوا عني مناسككم. فلا بد من موافقة السنة في عملك الذي تتقرب به إلى الله بعد إخلاصك فيه لله عز وجل. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا بد من الإخلاص لله، ولا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما: توحيد المرسل بالعبادة والطاعة، وتوحيد المرسل صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ثم هناك شرط ثالث ليكون العمل صالحا، وهو أن يكون العامل مؤمنا، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. فلا بد بعد الإخلاص والمتابعة من أن يكون العامل مؤمنا بالله عز وجل ومؤمنا بكل ما أمر الله بالإيمان به. فالكافر بالله عز وجل لا يكون عمله مقبولا، كما قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا حسنا. ما هو الأجر الحسن؟ الجنة. قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، يعني الجنة، كما قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالأجر الحسن هو الجنة، ولذلك سماه الله الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ماكثين فيه أبدا، يعني إذا دخلوا الجنة ماكثين فيها أبدا، لا يبغون عنها حولا، وما هم منها بمخرجين. وهذا الخلود في الجنة وهذا الدوام هو الذي يسعد أهل الجنة بنعيمها، الذي يسعد أهل الجنة بنعيم الجنة هو اعتقادهم البقاء والخلود وطول المكث وعدم الخروج. لأن الإنسان في الدنيا إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق وبسط له فيه، إذا كان من المنعمين المترفين لا يلتذ بهذا النعيم ولا يطمئن ولا يفرح به الفرح الشديد. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا النعيم ربما يزول، وإن بقي هذا النعيم سيفنى هو ويموت. فصاحب النعيم في الدنيا قلق على ما هو فيه من النعيم مضطرف، خائف من الموت الذي سيخرجه من هذا النعيم، وخائف من أنه إذا طال عمره أن يسلب هذا النعيم قبل الموت. فلذلك المنعمون في الدنيا المترفون فيها غير مطمئنين، بل هم في قلق دائم. أما أهل الجنة فإنهم إذا دخلوها نودوا مبشرين بالخلود. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فوضع على سور بين الجنة والنار، ونودي يا أهل الجنة فيشرعبون ينظرون، ويا أهل النار فيشرعبون فينظرون، فيقال أتعرفون هذا؟ فيقول نعم إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. فإيمان أهل الجنة بالبقاء النعيم ودوامه وعدم موتهم الذي يحرمهم من هذا النعيم هو الذي يجعلهم يجدون اللذة والمتعة في نعيم الجنة. ولذلك حكى الله تبارك وتعالى لنا في سورة الصافات بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة أن رجلا من أهل الجنة قال لإخوانه في الجنة إني كان لي قرين، كان لي في الدنيا صديق ملحد كافر يحطني على الكفر ويصدني عن الإيمان، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. ثم أقبل على إخوان أهل الجنة قائلا هل أنتم مطلعون؟ ألا تطلعون معي على النار لننظر أين ذهب صاحبي هذا الملحد الذي كان يشككني في ديني وفي الإيمان في الدنيا؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال وقد رأى صاحبه المعذبا تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فلما رأى العذاب بعدما رأى النعيم الذي هو فيه أراد أن يطمئن على دوام نعيمه وبقائه وخلده، فأقبل على إخوان أهل الجنة أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ قالوا نعم، قال إن هذا لهو الفوز العظيم. فالقرآن أنزل لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأنزل القرآن لينذر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الفرق بين الإنذار الأول والإنذار الثاني أن الإنذار الأول عام لينذر جميع الكافرين بأسا شديدا من عند الله عز وجل، عذابا شديدا ينتظرهم إن هم أصروا على الكفر ولم يقلعوا عنه. وأن الإنذار الثاني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فهذا خاص بالذين زعموا لله الولد، وتعالى الله عن اتخاذ الولد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله سبحانه وتعالى لا والد له ولا ولد له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقول لله ولد هذا قول عظيم جدا. انظر إلى توبيخ الله تبارك وتعالى لقائليه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ما لهم به من علم ولا لآبائهم. على ما استندوا في ادعاء الولد لله عز وجل؟ أي دليل؟ أي حجة؟ أي برهان؟ ولذلك قال الله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. والسلطان والبرهان والحجة، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إن الكلام الذي لا ينبني على علم فله مردود على صاحبه، كما قال القائل والدعاوى إذا لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما مستندهم؟ ما حجتهم؟ ما دليلهم؟ ما برهانهم؟ ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت عظمت كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إنها كلمة عظيمة، كلمة لله ولد كلمة عظيمة. قال الله فيها تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على إيمان الناس ليخلصوا أنفسهم بهذا الإيمان من عذاب الله عز وجل الذي خوفهم منه وأنذرهم إياه. فطر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على رحمة عظيمة جدا، فكان من شدة رحمته يحزن على كفر الكافرين تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين، كان يحزن جدا حتى كاد يقتله الحزن، فنهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك يا نبينا باخع نفسك أي قاتل نفسك ومهلكها على آثارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لا تحزن عليهم، إن عليك إلا البلاغ وقد بلغت فلا يحزنك كفرهم ولا يحزنك إعراضهم، قد حملت رسالة وقمت ببلاغها أو بتبليغها على أكمل وجه، فمن اتبعك فقد أنجى نفسه ومن كذبك وعصاك فقد أغمق نفسه، فلا يحزنك كفرهم يا نبينا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلك كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقان فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه كما رزقنا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا اتباعه واقتفاء أثره والالتزام بمنهجه والعمل بسنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. مشاهدي الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فابقوا معنا.
فوقية. اعلم ان طلب العلم فريضة، وانه شفاء للقلوب المريضة، وان اهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به واضاعته سبب لدخول النار، اعاذنا الله منها. التوقية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
إشراقا.
كتب الإمام العابد عبد الله العمري رحمه الله إلى الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله يحضه على الانفراد والعمل، فأجابه الإمام مالك بقوله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في باب الصلاة ولم يفتح له في باب الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر.
إشراقا.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم ليجيب عليها فضيلة الشيخ. معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ عبد العزيز المطيري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد العزيز، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل يا أخي.
بداية في طرد العلم
والمشاكل زي ما تكلمت
على
أي مشاكل. طيب، جزاكم الله خيرا.
جزاك الله
وإياكم. الأخ عبد العزيز الشيخ كان يسأل عن بداياتكم في طلب العلم، هل أجبتموه؟
درست في الأزهر منذ الصغر، ابتداء بالكتاب، ثم المرحلة الإعدادية، ثم المرحلة الثانوية، ثم المرحلة الجامعية، إلى أن حصلت على الدكتوراه في الدعوة والثقافة الإسلامية من كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة. تعلمت في الأزهر على أيدي علماء أجلاء جزاهم الله خيرا، وهاجرت إلى الأردن فتعلمت من شيخنا الألباني رحمة الله عليه، وشيخنا محمد إبراهيم شقراء بن مالك، وشيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه.
رحمة الله عليه، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ أبو عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ أبو عبد الله،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
اخي. عليك بس عندي اقتراح بسيط يعني.
تفضل يا
اخي. تسأل هذا الدكتور.
تفضل.
بالنسبة ل ما يكون يقرأ مثل مثل التفسير.
نعم. ان شاء الله من الحلقة
القادمة. وغيره يعني.
نعم.
في تعليقات الشيخ عليه.
جزاكم الله خيرا يا اخي.
الله يجزاكم خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ معنا سؤال عن طريق الانترنت من الأخ يونس من المغرب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، ما هي أفضل طريقة لحفظ كتاب الله مع ضبط معانيه؟
ننصح من أراد حفظ كتاب الله عز وجل بالإخلاص لله عز وجل في نيته أولا، وأن يقبل على هذا القرآن للحفظ طبعا في رفعة الدرجة في الآخرة، كما جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها. يخلص النية لله سبحانه وتعالى، ثم يقوي العزم ويشحل الهمم ويقرر لنفسه وردا من القرآن كل يوم يحفظه، يكون هذا الورد بمنزلة وجبة الطعام التي لا يستغني عنها الإنسان، بحيث أنه لو دخل فراشه ليلا ولم يحفظ ورده يترك الفراش وينزل يتوضأ ويحفظ ورده، فبهذا الإلزام يستمر. ومشكلتنا هي في عدم الاستمرار، فلو وجد الاستمرار بلغ النهاية بإذن الله وإن طالت المدة. وننصح من أراد الحفظ أن يبدأ بالحفظ من حزب المفصل من قاف إلى الناس، هذه الأربعة الأجزاء حفظها سهل وميسور، ثم بعدها يأتي من ياسين إلى قاف، ثم من الكهف إلى ياسين، ثم النصف الأعلى بإذن الله عز وجل. لأن النصف الأول من القرآن الكريم السبع الطوال فيه كلها سور مدنية ومليئة بالأحكام الشرعية، وهي لا تقرأ كثيرا ولا تسمع كثيرا، فيصعب حفظها. والعزيمة ليست بتلك العزيمة التي تقوي الإنسان على المضي قدما فيفطر فيترك الحفظ ويتوقف، لكنه إذا بدأ إن شاء الله بحزب مفصل ثم ارتقى هذا الترتيب الذي رتبته بإذن الله يوفق ويستمر
إن شاء الله. معنا سؤال آخر من الأخت منال محمد من مصر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم، هل هناك حكمة معروفة من قراءة سورة الكهف بالذات يوم الجمعة دون أي سورة أخرى جزاكم الله كل خير؟
لا، ليس عندي علم. فلماذا وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟
سؤال من الأخ عبد الله من السعودية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على حبكم يا شيخ، أرجو أن توضح لنا على عجل معنى قيما لأني لم أستمع لها جيدا، وشكرا لكم وأثابكم.
قلنا الله سبحانه وتعالى نفى العوج عن الكتاب ولم يجعل له عوجا، ليس في القرآن عوج لا في تراكيبه ولا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في أخباره، على طوله 114 سورة كلها في القوة وفي البلاغة والفصاحة على وتيرة واحدة، أقصر سورة كأطول سورة وأقصر آية كأطول آية. ونفس العوج يستلزم الاستقامة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي بنفس العوج حتى قال قيما. لماذا أتى بالوصف الثاني مع أن الوصف الأول تضمنه؟ قلنا لأنك قد ترى الشيء مستقيما، يخيل إليك أنه مستقيم، فإذا دققت فيه النظر اكتشفت فيه عوجا، لكن كتاب الله سبحانه وتعالى مهما دققت فيه النظر ومهما كررت قراءته وتلاوته لترى فيه عوجا لن ترى فيه عوجا أبدا، لأنه كلام الله القيم.
نعم. هل هناك أحد من الشباب له أي سؤال؟ تفضل أخ عبد الرحمن.
لقد ذكرت يا أخي من شروط العمل الصالح الاتباع رسول صلى الله عليه وسلم، فهي المحبة توجب الاتباع؟
حقيقة المحبة هي الاتباع، حقيقة المحبة هي الاتباع. كيف نعرف المحب من غير المحب؟ يتميز المحب باتباعه لمحبوبه، ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله
فاتبعوني. فالاتباع هو عنوان المحبة، ليست المحبة شعارات ترفع ولا رايات ترفع ولا كلمات تقال، وإنما المحبة اتباع للمحبوب. فإذا كنت تحب الله فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتباعك لرسول الله وعنوان حبك لله عز وجل.
جزاك الله خيرا. معنا سؤال من الأخت أم أبو تراب من السعودية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا، بارك الله في جهودكم. ورد فضل حفظ أو قراءة العشر الآيات الأولى من سورة الكهف، والبعض يقول أنها الأخيرة من السورة، فأيهم آكد؟ هل نستطيع الحصول على المحاضرات مفرغة؟ بالنسبة هل نستطيع الحصول على المحاضرات مفرغة؟ فبإذن الله هي موجودة على الموقع للاستماع إليها. السؤال يا شيخ:
الروايتان صحيحتان.
الروايتان
أن حفظ عشر آيات من أول الكهف ومن آخر الكهف، الروايتان صحيحتان.
نعم.
والمسلم إذا واظب إن شاء الله تعالى على قراءة سورة الكهف كل جمعة حفظها كلها.
نعم.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. طيب. الأخ الرحماني من فرنسا يسأل ويقول: ذكرتم شروط قبول العمل الإخلاص والاتباع، فهل تفضلتم بذكر شروط الاتباع؟
الاتباع حقيقته اقتفاء أثر المتبع صلى الله عليه وسلم، أن تتعلم السنة وأن تعمل بها، أن تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأنصحك في ذلك بكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، تتعلم هديه صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية وفي عبادته، وتلتزم بالعمل بما تعلمته من هديه صلى الله عليه وسلم، حينئذ تكون متبعا.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال من الأخ حمد الطويل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
حياك الله يا شيخ، حسن الله لك ورفع الله وقدرك في الدارين، اسلام عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
امين ولكم مثله.
عندي شيخ سؤالين لو تكرمت الله يحفظك. السؤال الاول بالنسبه لاضافه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القران الكريم، ذكرت ان فصلت هذه المساله، فلعلك تعيد يا شيخ هذه المساله. المساله الثانيه الله يحفظ، ان قلت في الحسنى والأجر، أن الحسنى أنه أجر الحسنى، أن المراد بالأجر هو الجنة والحسن هو الزيادة، فهل هذا هو المراد الصحيح يا شيخ؟ حسن الله لكم. حبيبكم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الأخ حمد: إضافة الله لنبيه في القرآن.
نعم.
نسأل عنها.
يريد أن يسمعها مرة ثانية.
نعم.
قال الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده، عبد مضاف والضمير مضاف إليه، فأضاف الله سبحانه وتعالى عبودية نبيه صلى الله عليه وسلم إليه، ففي هذه الإضافة تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني كان يتعلق بأجرا حسنا.
نعم. الأجر الحسن هو الجنة، الأجر الحسن هو الجنة. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار. وسمى الله الجنة الحسنى، فقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة وزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا. الشيخ سؤال من الأخ الرحمن من فرنسا يقول: هل ثبت في السنة مواضع أخرى من غير صلاة الجمعة يستحب فيها قراءة سورة الكهف، وهل حفظها يكفي للوقاية من فتنة المسيح الدجال أم أنه يشترط الفهم؟
لا، لم أعلم في السنة إرشاد إلى قراءة سورة الكهف في غير يوم الجمعة، والحمد لله أن الأجر على قراءة القرآن ليس متوقفا على الفهم، كما روي عن الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال: بفهم وبغير فهم، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال الإمام أحمد: بفهم وبغير فهم، وإن كان المقصود الأعظم من القراءة هو الفهم، لكن إذا قرأت وكان قلبك مشغولا وأجريت الألفاظ على لسانك بلا عوج ولا تغيير ولا تبديل، فأنت مأجور على القراءة إن شاء الله تعالى.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ. سؤال آخر من الأخ يونس من المغرب يقول: شيخنا الفاضل، ما هو سبب نزول هذه السورة؟
ذكر المفسرون في سبب نزولها سببا ولكن لم يصح عند المحدثين، فلذلك أضربنا صفحا عن ذكره.
سؤال آخر من الأخ عبد الحميد الجندل من السعودية يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما أفضل كتاب يتحدث عن صلة السورة بالسورة وصلة الآية بالآية؟
البحر المحيط في ذلك جيد إن شاء الله تعالى.
سؤال من الأخت سميرة من الجزائر تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، سورة الكهف في ليلة الجمعة وقراءتها في يوم الجمعة نهارا هل هناك اختلاف؟ لأنه ورد فيها حديثان صحيحان في كليهما، وإن كان فضل القراءة ليلا ونهارا مختلفان فهل نقرأها مرتان؟ جزاكم الله خيرا.
القراءة المقصودة يوم الجمعة، واليوم يكون بعد طلوع الفجر وليست في ليلة الجمعة. نعم.
سؤال من الأخت حنان عبده محمد من مصر تقول: ما المقصود بالنور الذي يكون في يوم الجمعة؟
أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة التي الأخرى، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل له نورا في قلبه وفي سمعه وفي بصره، فيكون موفقا في حياته مجتهدا في طاعة ربي في هذا الأسبوع.
سؤال من الأخ نعيم عبد الحليم من الأردن يقول: أن هناك الكثير من الناس يعتقدون أن الرجل الذي رافق موسى عليه السلام وعلى رسولنا أفضل الصلاة وأتم التسليم هو الخضر، أرجو توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
باختصار نعم هو الخضر، وسيأتي الحديث عنه في موضع من السورة إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، نستأذنكم في اتصال من الأخ خالد الدخيل من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نشكر الشيخ على هذا الشرح الرائع الماتع.
جزاك الله.
ثانيا السؤال يا شيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك،
وإليكم.
نذكر في عدم ذكر خلود المشركين في النار مع ذكر هذا بالنسبة للمؤمنين، وجزاك الله خيرا.
وإياكم يا أخي. فضيلة الشيخ، الأخ خالد ده سأل عن خلود المشركين في النار وعدم ذكر خلود.
قد ذكر، قد جاء ذكر الخلود للفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، جاء ذكر خلود الفريقين في مواضع أخرى من كتاب ربنا سبحانه وتعالى.
هناك سؤال من الأخت مريم حسن من عمان أو من عمان تقول: أحسن الله إليكم شيخنا، قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جميع أهل الجنة سيرون وجه الله تعالى أم البعض فقط؟ وإن لم يكن الكل فمن سيرى وجه الله تعالى؟
بإذن الله عز وجل كل المؤمنين إذا دخلوا الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى في الجنة بإذن الله، نسأل الله أن يجعلنا منهم.
اللهم آمين. سؤال من الأخ سطان من السعودية يقول: ما الأفضل، السرعة بكثرة أو بتأني مع القلة؟ أعتقد يقصد القراءة القرآن.
أي نعم. لا، القراءة بتؤدة وطمأنينة وتدبر وسه أفضل من القراءة بسرعة، فقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: أيهما أفضل، رجلان صليا ركعتين في وقت واحد، قرأ أحدهما بالبقرة وآل عمران، وقرأ الثاني بالبقرة وحدها، وكان ركوعهما وسجودهما سواء، فأيهما أعظم أجرا؟ قال: الذي قرأ البقرة وحدها. لماذا الذي قرأ البقرة وحدها أعظم أجرا؟ لأنه قرأها بتؤدة وطمأنينة وتدبر وفهم، وهذا هو المقصود الأعظم من القراءة. وكان ابن مسعود رضي الله عنه ينكر على الذين يسرعون في القراءة، فحدثه رجل أنه قام بكذا وكذا صورة في الليلة، فقال: هزا كهز الشعر. فننصح المسلمين إذا قرأوا القرآن أن يستجيبوا لقول الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا.
فتح الله عليك وعلى
الشيخ. إن شاء الله.
هل أحد من الإخوة له أي سؤال؟ تفضل يا أخي. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خيرا من خلال جزاك يا الشيخ. قلتم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى في تفسير كلمة الكتاب،
نعم،
أن الكتاب إذا قيل يعني يطلق أو يعرف ويلتفت النظر إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك البعض من العلماء سموا كتابا ألفه بالكتاب، يعني بالتعريف، كيف نرى هذا؟ يعني
ليس هناك المؤلفات كلها كتاب مشهور باسم الكتاب فقط، ما في مؤلفات حسب ما طلعت على مؤلف اسمه الكتاب، ما فيش كتاب مكتوب اسمه الكتاب تأليف فلان فلان أبدا، لكن كل مؤلف له مسمى، كل مؤلف له مسمى. أما الكتاب في القرآن الكريم فالمراد به كتاب الله عز وجل القرآن المجيد. نعم.
فتح الله عليكم فضل
الشيخ.
معنا سؤال من الأخت أم عيسى من قطر تقول: لماذا بدأتم بتفسير سورة الكهف دونا عن السور الأخرى، وهل صحيح أنه لابد من ختم سورة الكهف قبل أذان المغرب يوم الجمعة لكي يحصل العبد على أجرها المترتب على قراءتها يوم الجمعة بأن تكون له نورا ما بين الجمعتين؟
نعم. أما لماذا بدأنا بسورة الكهف فقد ذكرنا أنه هكذا شرح الله صدور ووقع الاختيار، ليست هناك أي علة، ونسأل الله سبحانه وتعالى كما بدأنا أن يرزقنا النهاية الحسنة وننتهي من القرآن كله إن شاء الله تعالى من الفاتحة إلى الناس. أما قراءة الكهف يوم الجمعة ينبغي أن تكون قبل المغرب، لأن يوم الجمعة ينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى يوم الجمعة، فإذا قرأت بعد غروب الشمس يوم الجمعة قرأت ليلة السبت ولم تقرأ يوم الجمعة.
فتح الله عليكم فضل علي الشيخ. معنا سؤال من الأخ الرحماني من فرنسا يقول: ما لهم به من علم، من المقصود في هذه الآية؟
الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ما لهم بهذا القول من علم ولا عندهم به برهان ولا حجة ولا سلطان. نعم.
سؤال آخر من الأخت حبيبة من الإمارات تقول: هل يمكن الاستعانة بشرح الصور من كتب أخرى إلى جانب تفسير ابن كثير؟
من أراد أن يستزيد بعد ابن كثير فعليه بتفسير السعدي رحمة الله عليه، وتفسير الجزائري حفظه الله، ومحاسن التأويل للقاسمي. نعم.
معنا اتصال فضيلة الشيخ من الأخ عبد الله من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. أخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير.
يا أهلا وسهلا.
نعم نعم معك.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ عمرو؟
حياكم الله يا مرحبا.
الحمد لله على حبكم في الله، هذا أولا.
أحبك الله بحبنا فيه.
والثاني السؤال يا شيخ، سورة الكهف متى تبدأ أولا؟ متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ من يوم الجمعة.
سؤالكم واضح. سؤالكم واضح يا أخي.
والسؤال الثاني، سورة الكهف هل نقرأها، هل إذا قرأتها بعد صلاة الفجر تجزئ أم بعد الأذان الأول؟ وشكرا يا شيخ وحفظكم الله.
وياك يا أخي. الأخ عبد الله خويا الشيخ يسأل عن متى تبدأ الساعة الأولى ليوم الجمعة.
الساعة الأولى فيها اختلاف بين العلماء، ولعل الراجح هو ما جرى عليه عمل المسلمين في ذلك اليوم، متى يذهب أوائل الناس السابقون، متى يسبقون إلى المسجد يوم الجمعة. يعني ما شاهدنا أحدا يذهب لصلاة الجمعة الساعة 7 صباح ولا 8 صباح، لكن في العادة انظر إلى المسجد، اذهب مبكرا وانظر كم سبقك، 3-4، إما تأتي في الجمعة القادمة قبل ذلك فتقول قد أتيت في الساعة الأولى بإذن الله عز وجل.
الأخ نعيم عبد الحليم
بقية سؤال.
أي نعم.
إذا قرأ الكهف بعد الأذان الأول
أم بعد
يوم الجمعة؟ الأذان الأول هو من الليل، الأذان الأول هو من الليل، أما الأذان الثاني هو طلوع الفجر، واليوم يبدأ بطلوع الفجر، فمن قرأها بعد الأذان الأول يكون قد قرأها ليلا، لكن إذا قرأها بعد طلوع الفجر وهو الأذان الثاني يكون قد قرأها يوم الجمعة.
فضيلة الشيخ الأخ عبد الكريم من الفلبين يقول: قال الله تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من المخاطب في هذه الآية؟
الذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاثة أصناف: المشركون مشرك العرب جعلوا الملائكة بنات الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم.
فتح الله عليكم.
عليك.
الأخت إيمان من السعودية تقول: كيف أثبت العلم لأنني درست كثيرا وأشعر أنني ما زلت جاهلة وأنسى كثيرا؟ أرجو الرد وجزاكم الله خيرا.
فإياكم. لابد لطالب العلم من أن يتعاهد دروسه دائما بالمراجعة، لا يدرس ثم يترك ويهمل،
بل لابد لكل مادة درسها أن يتعهد المراجعة بين الحين والحين. ومما يعين على التثبيت تزاور طلاب العلم ومذاكرتهم بعضهم مع بعض، فقد قال بعض السلف: تزاوروا وتذاكروا العلم فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. فلا بد لطالب العلم أن يتعهد علمه دائما بالمراجعة ليحييه بتلك المراجعة إن شاء الله.
فتح الله عليك وعلينا الشيخ. معنا سؤال من الأخت منال محمد من مصر، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم. هل يؤجر من يتلو القرآن مع التكرار من أجل الحفظ بكل حرف يكرره 10 حسنات مثل أجل من يتلو دون تكرار لختم القرآن، وجزاكم الله خيرا؟
هو كذلك إن شاء الله. الطالب الذي يحفظ يأخذ الصورة ويكرر 5 آيات منها، كلما كرر له أجر إن شاء الله تعالى، حتى لو قرأ الآية الواحدة 10 مرات له بكل حرف منها 10 حسنات بإذن الله عز وجل.
نستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال من الأخت أم نواف من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. الأخت أم نواف، الخط انقطع. معنا سؤال من الأخت سميرة من الجزائر، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، سجلت في دورة لحفظ القرآن وطلبوا منا حفظ كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان للشيخ محمد حسنين مخلوف، ما رأيكم في هذا التفسير وهل تنصحون الاستمرار في حفظه؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
لا بأس بهذا الكتاب في المفردات إن شاء الله تعالى.
سؤال من الأخ عبد الله من السعودية، يقول: هل قصة يأجوج ومأجوج مع سورة الكهف صحيحة؟ أنهم يهدمون سورا أو شيئا، وإذا قرأ المسلم سورة الكهف أعاد الله بناء ما هدموه، ما قولكم يا شيخنا؟
لا، حفرهم للسد صحيح ثابت في صحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحفرون كل يوم حتى إذا غربت الشمس أو كادت قالوا اتركوه وتعودون غدا فتحفروه، فيأتون غدا فيجدونه قد هدم فيحفرون، وهكذا إلى غروب الشمس ويتركونه، فيأتون يوم الثالث فيجدونه قد هدم وهكذا. فإذا أراد الله خروجهم ألهم القائم عليهم أن يقول: ترجعون غدا فتفتحونه إن شاء الله. فإذا قال إن شاء الله رجعوا فوجدوه كما تركوه فأتموا ما بقي وخرجوا على الناس. لكن ما علمنا في حديث صحيح أن قراءة سورة الكافية من جمعة تمنعهم من حفر السد.
فتح الله عليك وعلينا الشيخ. معنا سؤال من الأخ نعيم عبد الحليم من الأردن، يقول: فضيلة الشيخ، هناك بعض الروايات تقول أن سبب التنزيل هو أن قريش سألت اليهود عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: اسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر والرجل الذي ملك الله الذي ملكه الله الأرض وعن الروح.
هكذا كما أشرت سابقا جاء هذا السبب في بعض كتب التفاسير، ولكننا إن شاء الله تعالى نعتمد في تفسيرنا على الصحيح الثابت ونترك غير الصحيح الثابت، نترك الضعيف، فهذه الرواية ضعيفة ولذلك لم نتحدث فيها عن سبب النزول.
معنا سؤال من الأخت منال محمد عيسى من الإمارات، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، هل يحرم رسم الأطفال لكل ما له روح كالإنسان أو الحيوان، وهل يحرم استخدامنا لهذه الصور لغرض التعليم، وجزاكم الله خيرا؟
الذي نتعلمه أن التصوير لكل ذي روح حرام، كما نص على ذلك إمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في كتاب اللباس، أن التصوير بعمومه لكل ذي روح حرام، إنسانا كان أو طيرا أو حيوانا، وإن كان لابد فاعلا فلما لا روح له.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هل أحد من الشباب عنده أي سؤال؟ تفضل يا أخي.
جزاك الله خيرا يا شيخنا بحسن محاضرتك. أنا أسأل بسؤال تتعلق بالفقه، مثلا واحد تزوج بزوجة وجعل صداق بتاعها بالتعليم ببعض الصور ولم يمكن له أن يعلمها، هل يجوز أن يبدل بدل التعليم إلى مال؟
نعم.
طيب يعني نستأذن الإخوة أن يكون السؤال في موضوع الحلقة، ونستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصال من الأخ أبو إيمان. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ أبو إيمان،
السلام عليكم.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ما تسأل فضيلة الشيخ؟
تفضل.
هل الآية هنالك لله في الله الحق وخير الثواب وخير العقوبة؟
ممكن السؤال مرة أخرى يا أخي؟
الآية، هل الآية هذه تكون في نفس المصحف هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا؟
تكون في منتصف المصحف؟
إيه؟
نعم، سؤالك واضح.
لا، قالوا أن منتصف المصحف عند قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف وليتلطف.
نعم،
وليتلطف، قالوا هذا هو نص المصحف وليس في فيما سأل عنه.
نعم، فتح الله عليكم. وعليكم معنا سؤال من الأخ يونس من المغرب، يقول هل قوله تعالى أنزل على عبده فيه دليل على إثبات العلو لله عز وجل، لأن العلو لا يكون إلا من فوق إلى تحت؟
لا شك في ذلك، وجزاه الله خيرا على سلامة عقيدته وصحة معتقده، أن الله سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش استوى بائن من خلقه، فهكذا النزول لا يكون إلا من أعلى الأسفل.
معنا سؤال من الأخت أم عيسى من قطر، تقول هل صحيح أن تفسير ابن كثير مليء بالإسرائيليات، وكيف يميز طالب العلم تلك الإسرائيليات؟
أنصح السائلة وغيرها من المسلمين والمسلمات بقراءة مختصر ابن كثير لشيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه، فقد حذف من الأصل الضعيف والموضوع وأثبت فيه الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. معنا سؤال آخر من الأخ علي من الكويت، يقول السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هل ذو القرنين هو نبي أم رجل صالح حفظكم الله؟
نرجو من الإخوة الكرام أن لا يتعجلوا بالفوائد، فنحن في بداية أول حلقة في التفسير والسورة طويلة، لكن تعجيلا للفائدة، ليس ذو القرنين نبيا، إنما كان ملكا صالحا.
جزاكم الله خيرا. سؤال من الأخت سميرة من الجزائر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من نصيحة شيخنا الفاضل للتفريق بين الآيات التي تتشابه حفظا، فقد بدأت حفظ سورة البقرة وشارفت على الانتهاء من حفظها وأصبحت الآيات تختلط علي، أثابكم الله جزاكم الله خيرا.
يخرج الطالب ورقة ويكتب فيها الآيات المتشابهات في السورة، ويكتب رقم هذه ورقم هذه، وينظر في هذه الورقة كثيرا، يثبت ذلك في قلبي بإذن الله.
فتح الله عليكم. نستأذنكم في اتصال من الأخ أبو سليمان من السعودية. السلام عليكم أخ أبو سليمان.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ،
مرحبا بكم.
كيف حالكم؟ بخير.
أحمد الله إليكم.
الله يحفظك يا شيخ. في البداية أحب أخذ على السؤال اللي عبد الله سأل، قال هل قراءة سورة الكهف تهتم بعد الفجر أو من بعد الأذان الأول؟ ولعله يقصد بالأذان الأول من صلاة الجمعة، لأن عندنا في السعودية بعض المدن يكون هناك فارق بين الأذان الأول في صلاة الجمعة والأذان الثاني ما يقرب من ساعة. أما سؤالي، إذا كان يا شيخ حفظك الله تنتهي قراءة سورة الكهف،
السؤال مرة أخرى،
في غروب الشمس يوم الجمعة، أليس تكون البداية من غروب شمس الخميس، يعني من ليلة الجمعة تكون بداية قراءتها؟ وحفظك الله وبارك فيك. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. الحديث يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، فاليوم يطلق على النهار لا يكون في الليل، كما في الغسل، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، الغسل لا يكون إلا في اليوم بعد طلوع الفجر، لا يكون ليلة الجمعة. وكذلك القراءة وما جاء من صالح الأعمال وفضلها في يوم الجمعة، اليوم يكون المراد به النهار وليس الليل.
فتح الله عليك فضيلة الشيخ. للأسف داهمنا الوقت.
الحمد لله في الأخير.
مشاهدينا، على مائدة العلم تجمعنا لنتناول الكثير والكثير من علوم الدين التي لا تنتهي أبدا، ولنبني أرواحنا وعقولنا محاولين أن نستفيد من علمائنا الأجلاء أكثر استفادة ممكنة. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. نترككم في رعاية الله وأمنه، ونلقاكم على خير بإذن الله قبل ساعة ونصف الساعة من الآن يوم الأربعاء القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.